الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على إحسان خلقه لنا وإتقانه. نحمدك اللهم حمد العارفين، تعهدتنا بأمرك ونهيك فمن منطلق الرحمة أمرتنا بكل جميل، ومن منطلق حفظك ورعايتك نهيتنا عن كل قبيح. سبحانك سبحانك، ولا يقال سبحانك إلا لك يا رب، فلا منزه سواك ولا كامل غيرك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، لك الخلق والأمر، أنت رب العالمين، أنت الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وحكم بالفلاح لمن أطاع الأمر فزكاها، وبالخيبة لمن لم يجتنب النهي فدساها. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، بخاتم الأديان أرسلته، وعلى جميع الرسل فضلته، كلفته الرسالة فبلغها خير بلاغ، وحملته الأمانة فأداها خير أداء، وما ودع دنياه وما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أوصى بأمته خيرا، فقال: العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم في النصح والتوجيه، ورثتهم في تعهد الأمة وقيادتها وريادتها، ورثتهم في الأخذ بأيديهم إلى حيث يرضى عنهم ربهم، وجعلت هذا الميراث يا رسول الله مسؤولية عظمى وأمانة كبرى، سيسأل عنها كل عالم بها عارف إياها صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك وصحبك أولئك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أمة القرآن، يا عمار بيوت الله، يا أتباع خير ملة وأكمل دين، سمعنا في أقرب خطبة مضت عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرفنا أن هذا الأمر من أخص صفات المؤمن، هو الصفة التي يتميز بها المؤمن من المنافق، وتعرضنا في الدليل على ذلك إلى قول الحق سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولقوله سبحانه في حقكم وفي شأنكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفيه شرفا ويعليه قدرا ومنزلة، وكفاه في إلفات النظر إليه وفي وعي المسلمين له وفي تكريمهم إياه وفي قيامهم به، أنه وظيفة المرسلين والأنبياء، بعثهم الله مبشرين ومنذرين. وسمعنا كذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشارات تثبت المتقين، وأنه كذلك مصباح هداية للحائرين وحبال نجاة وفلاح للغارقين الضائعين. وتكلمنا في أفكار كثيرة غير هذا، واليوم نكمل بإذن الله تعالى ما بقي في الموضوع حسب ما يفتح الله به. إن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون في أمره ونهيه على بصيرة، يجب عليه، وتنبه لهذا جيدا، يجب عليه أن يعرف المعروف وأن يعرف المنكر وأن يكون عالما بهما. هنا أمران: أمر هو وجوب المعرفة، والأمر الثاني من أين المعرفة. ولك أخي المسلم ألا تتبع كل ناعه، وألا تستجيب لكل صوت، استجب للحق بدليله وللصدق بحجته. فكم من ألسنة رزقت بيانا زيفت به الباطل، وكم من أقلام منحت حسن العبارة فحسنت الضلال وجعلته ينطلي على عقول كثير من الناس، وخلعت الأسماء على غير مسمياتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجب نطلب دليله، ومعرفة نبين مصدرها. نأخذ الوجوب من قوله تعالى حين وجه رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، يجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلى معرفة وعلى علم، حتى لا يكون ضالا ومضلا. ومن علامات الساعة أن يتخذ الناس قادة جهلاء يفتونهم بغير علم ويضلونهم على غير هدى. أما تسألني من أين أعرف وكيف أحقق هذه البصيرة وهذا النور، فتجاب باختصار: تعرف وتبصر واعلم واعرف من منبع التعريف، من مصدر التشريع، من ينبوع النور، من كتاب الله ورسوله. اعرف المعروف من الشر، واعرف المنكر من الشر. والمعروف أخي المسلم هو ما قرره الشرع وحسنه، والمنكر هو ما أنكره الشرع واستقبحه. خذه من شرع مولاك، لا من عقلك ولا من هواك. فكم زاغت الأهواء وكم ضلت العقول، وكثير من الناس يستدلون بغير علم، يستدلون بالعادة، يستدلون بالعرف، يستدلون بالتقاليد، يستدلون بالموروثات. فاعلم أخي المسلم وأنت في بيت الله أن العادات والتقاليد والموروثات ليست حكمة وليست مصدر تشريع، بل ولا قيمة لها إطلاقا إلا أن توافق الشرع. والعادة والتقليد حين يوافق الشرع، فإذا دعونا إلى موضوع العادة وموضوع التقليد الموافق للشرع، لا ننطلق في الدعوة باسم العادة ولا بعنوان التقليد، فهي عناوين سيئة، ولكن ننطلق منه أو ندعو إليه باسم كتاب الله وباسم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لماذا نقول هذا؟ المنابر لا تلقي كلاما نظريا، المنابر لا تعمى عن واقع الناس، المنابر طب وشفاء، تتحسس الأمراض والأدواء وتضع لها الدواء. المنابر ليست طقوسا ولا كهنوتا، المنابر ليست منعزلة عن المجتمع، هي المصباح، هي الهداية، هي الضياء، هي كلمة الله، هي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأننا والأسف يحز في النفس، قد انتشرت فينا عادات سيئة وترسخت في أذهاننا حتى أصبح تركها ومخالفتها صعبا على كثير من الناس، لأنهم درجوا عليها وألفوها ولم يتركوها لإرضاء الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة داء قديم ومرض موروث جرت عليه الأمم من قبل. فقديما قال المشركون حين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ضلالهم وسفاهة ما هم عليه، لم يجدوا حجة يواجهونه بها إلا شيئا واحدا حسبوه دليلا لهم فكان حجة عليهم، ظنوه سلاحا في أيديهم فكان عارا يخزيهم. ماذا قال المشركون حين دعاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحق؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إننا نقلد الآباء. وبهذه المقالة التي حسبوها دفاعا سجلوا على أنفسهم العار، بل وسجلوا العار على آبائهم وأسلافهم، فزادوا الطين بلة وزادوا وجوههم سوادا. ورضي الله عنك يا ابن مسعود، رضي الله عنك يا عبد الله ابن مسعود، يا صاحب رسول الله، يا دقيق النظر، يا بعيد الفكر، يا من تركت أثرا يضيء لنا كثيرا مما نحن فيه، حيث قال رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة فيها يربو الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة متبعة يجري عليها الناس، تتخذ عادة وتتخذ سنة متبعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قالوا قد غيرت السنة. وصحيح، كثير من الدعاة يبينون لبعض الناس ضلالا ألفوه واعتادوه فيقولون يجيئنا بشرع جديد. لقد نشأ على ذلك آباؤنا وأجدادنا و إلى آخره. كأنهم جعلوا الآباء آلهة وجعلوا الأجداد أدلة وقدموا العادة على العبادة وفضلوا المخلوق على الخالق وتأثروا بالموروثات وتركوا الآيات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قالوا قد غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يحدث هذا الأمر؟ متى تنقلب الأوضاع؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. كثر قراءكم يعني كثر الذين يقرؤون. الكتب كثيرة والصحف كثيرة والإعلانات كثيرة والوسائل كثيرة، واللي بيقرأ كتير، ولكن قليل من يفقه، قليل من يفهم، قليل من يمحص، قليلا من يفرق بين السم والعسل. لماذا؟ لأن الأساليب زيفت الباطل كما قلنا، وضعف الثقافة ينطلي عليها كل شيء. إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، وإذا كثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، وإذا التمست الدنيا بعمل الآخرة، وإذا تفقه في الدين لغير الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وأكثر من ذلك، في اتباع الأهواء والعادات وأخذ العقول والأفكار دليلا ومرشدا مع ترك الكتاب والسنة. فكم من عقول أيها الإخوة انحرفت وضلت، وكم من أهواء زاغت وشطت. ولا نقول كلاما إنشائيا، ولكن استمعوا إلى بيان الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. استمعوا إليه في أبلغ أسلوب يسترعى الأنظار ويستحضر القوى ويشحذ العزائم، قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا ربي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آية واقعية. كم من أناس يسيرون في الضلال ويمشون في الظلام ويفسدون في الأرض ويخربون المبادئ ويظنون أنهم البناء وأنهم الرواد وأنهم الأساتذة، وقد رفعوا رؤوسهم وجاهروا بباطلهم وأعلنوا ضلالهم في غيبة من المجتمع وفي سكوت من الناس، حتى تبجح الباطن وحتى رفع رأسه. ولكن ثقوا بالله وآمنوا بالله، إن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل للآية من شرح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخي المسلم، استمع إلى بيان رسولك عليه السلام إذ يقول في حديثه الصحيح: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ استمعوا، قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا قلبتم الأوضاع، قلبتم الأوضاع، الناس العباد، الناس الصالحين، الناس الأمناء، الناس المسامحين، الناس الطيبين، يحكم عليهم بالبلاهة، يوصفون بالسجاجة، ساذج وأدهل وغير منتج ولا يصلح للحياة، يوصمون بوصمات العار والخزي. ومن حق المجتمع أن يخلع على رؤوس هؤلاء التيجان وأن يرفع لهم الأعلام وأن يتخذهم القدوة وأن يكرموهم عملا بميزان الله ومعيار الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قال الله تعالى، إيه لا أشد منه؟ جاء بجزء من حديث قدسي، قال الله تعالى: بي حلفت، أقسم الله بذاته، إذا وصل المجتمع إلى هذه الدرجة، بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا اخي المسلم، استعمل موازين الله وخذ الحكم على الاشياء من الشرع، واياك وان تغتر بالعقل والفكر، فالعقول محدودة والعقول قاصرة والعقول متغيرة، فكم من اشياء رأيناها اليوم صالحة وغدا رأيناها طالحة، كم من قرارات اتخذناها وكم من قرارات تداركنا بها فساد ما اتخذنا، وقلنا تدارك المسيرة واصلاح المسيرة وتصحيح الاوضاع، اما كتاب الله اما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدارك لها ولا تصحيح. جفت الاقلام وطويت الصحف، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اخي المسلم، اخي الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، تخلق باخلاق الدعاء، ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن، قل الحق ولا تخش لومة لائم، الساكت عن الباطل شيطان اخرس، واعلم ان النصيحة على الملأ فضيحة، وسأزيدك بيانا في اواخر الخطبة ان شاء الله. ويا ايها الاخ المأمور بالخير المنهي عن الشر، تقبل النصيحة وانظرها وقدرها جميلا ونعمة وهدية وجهت اليك واسديت نحوك، واشكر الناصح ولا تتكبر عن النصيحة، ايا كان وضعك الاجتماعي او وضعك المادي فلست اعظم من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين جاءه زيد بن ثعنة اليهودي وجبذه جبذة شديدة وقال له اوفني حقي قبل موعده، واراد عمر ان يعاقبه، فقال له يا عمر انا وهو اولى منك بغير هذا، انا وهو اولى منك بخير من هذا، يعني احنا محتاجين اليك في موضوع احسن من انت عاوز تعمله، عاوز يقطع رقبة اليهودي لانه اهان رسول الله، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم حليما عفوا. فقال له وفسر هذا، فقال لعمر ان تأمرني بحسن الاداء وتأمره بحسن التقاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر امرني علمني انصحني، وهو المعلم الاول وهو رسول الله، يقول للصحابي انك تأمرني بحسن الاداء، ولا يتكبر على ان يأمره تلميذ من تلاميذه. ولست اخي المسلم، لا انا ولا انت ولا غيرنا، اعظم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا كان من عمر؟ وعمر هو عمر، ولا داعي، يكفي اسمه، لا داعي للبيان. عمر قال قولة مأثورة، احب لنفسي اولا ولكل اخ مسلم ثانيا ان يجلس اليها وان يفكر فيها وان يتأملها ويتأمل الشخصية التي قالتها ليأخذ العظة والعبرة. ماذا قال؟ قال رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر الشخصية الكبيرة، الخليفة المرموق الفاروق، يدعو بالرحمة ويقول رحم الله ويثني على الناصح الذي نصح. نصحه بماذا؟ نصحه بإظهار عيوبه وسمى بيان العيوب هدية. رحم الله امرأ اي واحد مش وزير ولا حاجة يعني. هو الخليفة، لا رئيس الوزراء ولا كبير الامناء ولا عظيم اليوران ولا مدير المكتب ولا بتاع، لكن امرأ اي واحد. رحم الله امرأ اي مخلوق رأى في عيبا ان ينبهني اليه. لا يتكبر على نصيحة، لان الذي يقول لك الخير كذا والشر كذا ويتأدب بأدب الناصح، هذا الكلام ليس كلامه، هذا الصوت ليس صوته، انه صوت الله وصوت النبي، والله يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ما هو الا مبلغ، ما هو الا مبين. ومن هنا فان الانسان لا يستعبد الانسان ما دام يوجهه بكلام الله وسنة رسول الله. رحم الله امرأ اي واحد اهدى الي، ما قالش عيبي، قال عيوبي. وحين ولي الخلافة في اول خطاب الله قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، وان رأيتم في اعوجاجا فقوموني او فسددوني. فقام اعرابي وعمر على المنبر وامسك بالسيف وقال له والله يا عمر لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. صحيح فيها غلظة، فيها شدة، يكفي الكلام، تكفي النصيحة. اما السيف والعصا هذه فليست للافراد، ليست للذين يفسدون الامن. لقومناك بسيوفنا. ماذا قال الخليفة القوي؟ قال الحمد لله الذي جعل في امة عمر من يقوم عمر بسيفه. اخي المأمور واخي الامر، حديث بسيط جدا، بسيط في مبناه، عظيم في معناه، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه. استمع اخي المسلم ودق، المؤمن مرآة اخيه. شبه المؤمن مع اخيه المؤمن بالمرآة، تشبيه. انا لا احب ان اذكر اسماء ادباء ولا شعراء ولا بتاع، كلهم بجانب رسول الله ليسوا شيئا، اوتي جوامع الكلم. ولكن احنا اذا رأينا بيتا من المعلقات ولا جملة من كلام اديب معروف خد جايزة نوبل ولا مش عارف ايه، يا سلام نفلسفه ونشرحه ونقرره. ولكن اذا سمعنا آية او حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مررنا عليه مر الكرام، ولا حول ولا قوة الا بالله. دي اختبارات للايمان، اللي بيحب حاجة يعيشها، يعاشرها، يستنطقها، يستحلبها، يستثمرها. فمن احب الشعراء وابياتهم استحلب ابياتهم وعاشر جملهم، ومن احب حديث رسول الله وايات الله عايشها بفكره وتأملاته ليقتبس منها اضواء ويأخذ منها ادابا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. المؤمن مرآة اخيه. ايه وجه الشبه بالمرآة؟ اسمع في اختصار، على المؤمن اذا طلب منه اخوه ان ينصحه وان يرشده الا يتأبى والا يمتنع، كما أن المرآة إذا أردت أن تنظر فيها لا تلتوي عليك ولا تمتنع. هذا وجه. وجه ثاني، على المؤمن حين يري أخاه عيوبه، حين يوجهه إلى أخطائه، أن يبين له الأخطاء بحجمها الحقيقي، لا يبالغ فيها فيؤدي ذلك إلى اليأس من إصلاحها، ولا يهون ويقلل من شأنها حتى لا يؤدي التهوين إلى إهمالها. يريه العيب بقدر حجمه، لا يبالغ فيه شماتة، ولا يهون فيه لأنه عايز يستنى فيه، ولا يهون فيه ويقلل من شأنه حتى يدفع ذلك الأخ المنصوح إلى أنه لا يهتم. يريه العيوب بقدرها. وجه ثالث، يريه محاسنه كما يريه عيوبه. كيف تريه المحاسن؟ في غير تزكية، تثبيت، امدحه مدحا رفيقا، قرر واستحسن ما فيه من خير ليثبت عليه، وأره ما فيه من خطأ ليصلحه، وعاونه على إصلاحه، كما أن المرآة تثبت حتى يعاون الإنسان إصلاح ما في بدنه وثيابه. ثالثا أو رابعا، عرف أخاك أخطاءه ولا تسجلها عندك لتخزيه بها في المستقبل، كما أن المرآة تريك عيوبك لتصلحها ولا تحتفظ بها لتعيرك بها. خامسا، أظهر لأخاك عيوبه وإياك أن تنقلها إلى غيره، لا تفضحه عند الغير، فأنت إذا نظرت في المرآة وأردك عيوبك ثم نظر فيها غيرك لا تحكي للغير ما كان فيك. تشبيه، تشبيه بليغ. أره المحاسن في غير حسد، وأره العيوب في غير شماتة، كما أن المرآة لا تحسد ولا تشمت. تشبيه يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم ليتدبره المؤمنون وليأخذ منه ما أخذوا، ألا وإن بعض العلماء قد فضل جهاد الكلمة على جهاد السيف. المسلم لما يسمع أجر المجاهدين تتطلع نفسه وتشتاق لهذا الأجر، وهذا خلق طيب تحمدون عليه، ولكن أبشركم بأن الذي يطمح في جزاء المجاهد الفرصة أمامه، من غير قتال ومن غير معارك، معركة الكلمة، معركة كلمة الحق في مواجهة كلمة الباطل، هداية الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن شهيد الأمر بالمعروف من أفضل الشهداء، ولذلك سأله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما أكرم الشهداء على الله؟ قال: ناصح قام إلى وال جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا هو أكرم الشهداء. وقال: أكرم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم العلماء لهم في ذلك تفصيلات وتعليلات، منها قالوا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصعب من قتال المعركة. لماذا أيها العلماء؟ قالوا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل العمر كله، ليلك ونهارك، شبابك وشيخوختك، أما القتال والحرب فلا يشمل العمر كله. هذه واحدة. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد مع نفس لتبنيها وتحسنها، واما القتال جهاد مع نفس لتقتلها، والبناء افضل من الهدم. قالوا لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهدأ ابدا، مستديم، فاما معروف تثبته واما منكر تنهى عنه، اما الحرب فقد تضع الحرب اوزارها. وقالوا رابعا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحارب اناسا كثيرين وشخصيات عديدة، منها يحارب نفس الانسان، يحارب ولد الانسان واهله وجيرانه واهل حيه واهل مدينته واهل العالم كله، مسلمه وكافره، طائعه وعاصيه، مسلمه ومحاربه. اما المقاتل يحارب مشركا محاربا فقط. وقالوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يواجه، قلنا اشخاص عديده وموضوعات عديده. ايه الموضوعات؟ يحارب منكرات العقائد وما اكثرها، ما اكثر الشرك الخفيه في الناس، منكرات العقائد، منكرات العبادات، منكرات الجنايات، منكرات المدنيات، منكرات الاخلاق. اما الجهاد بالسيف فهو يحارب شركا محاربا فقط. وقالوا ان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الناس تستثقله، يستثقلونه وربما يكرهونه، وهو يعاشرهم ويتعامل معهم غير عابئ باستثقالهم ولا بسخطهم، فمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله شر الناس. اما المقاتل فهو يقاتل المشركين ولكنه لا يعاشرهم ولا يتعامل معهم. وبهذا كان شهيد الامر بالمعروف عند بعض العلماء افضل من شهيد المعركة، وثواب الامر بالمعروف مع الصدق مع الالتزام، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، له ثواب لا يقل على الاقل عن ثواب شهداء المعركة. فمن منكم ايها الاخوة المسلمون لا يطمع في مثل هذا الثواب؟ واستغفر الله العظيم اغفر لكم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وبعد، ايها الاخوة، كتب خليفة من خلفاء العباسيين الى ابي عبد الله جعفر الصادق ابن جعفر الصادق رحمه الله، فقال له ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس، انت ليه ما بتجلناش؟ فقال له، شوفوا بقى خليفة بيقول لي وقل عالم، انت ليه ما بتجلناش زي الناس ما بتيجي؟ فقال له ليس لنا من دنيانا ما نخافك عليه، يعني ليس لنا في الدنيا شيء نخاف عليه منك، وليس عندك من الآخرة ما نرجوك له، يعني لا حاجة في الدنيا خايفين عليها منك، ولا عندك آخرة نطلبوها، ولا أنت في نعمة فنهنئك بها، في الخلافة يعني، ولا أنت تعدها نقمة ومصيبة يعني فنعزيك لها، نجيلك ليه؟ فقال له يا أبا عبد الله تصحبنا لتنصحنا، هو عاوز يجر رجله، تصحبنا لتنصحنا. ماذا قال العالم؟ قال له ان من يطلب الدنيا لا ينصحك، لانه اذا نصحه انت عارفين اللي هيحصل له. ان من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الاخرة لا يصحبك. وبذلك نجا العالم عن التزلف والتملق، وعلى ان يتمسح، وعلى ان تكون رأسه عالية، وان يكون شرفه مصانا ومحفوظا. اخي المسلم، خلق الله الناس وجعلهم، استمع هذه الفكرة، جعل الناس في التكاليف بين امر ونهي، وفي الرزق بين عطاء ومنع. فانقسم الناس فريقين، فريق ترك الامر وارتكب المنهي عنه وقابل العطاء بالغفلة وقابل المنع بالغضب والسخط، وفريق قالوا يا رب انت الهنا وخالقنا، اذا امرتنا اطعناك، واذا نهيتنا اجتنبنا ما نهيتنا عنه، واذا اعطيتنا حمدناك وشكرناك، واذا منعتنا تضرعنا اليك وذكرناك. فهذا الفريق الاخير هو فريق المؤمنين، وليس بينهم وبين الجنة الا ان يأتيهم الموت. فاذا جاء الموت ذهبوا الى نعيم مقيم، الى جنة وارفة، الى جنة مفتحة الابواب، يجري عليهم رزقهم منها بكرة وعشية، وتقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اما الفريق الاول انهم اذا ما ماتوا ذهبوا الى نار تتلظى، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول لهم خزنتها الشداد الغلاظ ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تكذبون. وما من مسلم منا الا وهو، او وما من فرد في الدنيا الا وهو واحد من اي الفريقين، يا من الفريق هذا يا من الفريق هذا. فليس بعد الحياة وليس في الآخرة من دار الا الجنة او النار. فلينظر الانسان في اي من اي الفريقين هو. واوصيكم واوصي نفسي ان نفرغ افكارنا لما خلقنا له، وان نستعمل جوارحنا في طاعة الله وعبادة الله، وان نسخر دنيانا لعمارة اخرتنا، وان نخاف الله على قدر قدرته علينا، وان نطيعه ونراقبه على قدر قربه منا، وان نتزود للآخرة على قدر مقامنا فيها. انا بنعمل للدنيا، هتعيش في الدنيا قد ايه؟ 70-100 سنة. طب هتعيش في الاخرة قد ايه؟ كتير. هل عملت للآخرة بمقدار الدنيا؟ تزود بقدر اقامتك، شوف انت هتقعد فيها قد ايه، وشوف تحتاج لزاد قد ايه. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ايها الاخوة المؤمنون، باب التوبة مفتوح، والله لا يرد تائبا ولا يخيب راجعا، بل يفرح بتوبة التائبين. فبادروا آجالكم بتوبتكم، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اخي المسلم، ربنا اشترى من الناس انفسهم واموالهم. والله لا يشتري سلعة معيبة، يشتري السلعة التي زكيت وطهرت، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي زكى نفسه وزكى ماله يكون اهلا لعقد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. واللي عاوز يصلح لهذا العقد يخرج ويهاجر من دنيا الاهواء، دنيا الضلالات، دنيا العقول، الى دنيا سكانها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا طاعتك وبغض إلينا معاصيك. اللهم أعز القرآن، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم اجعلنا جنودا لدعوتك، اللهم اجعلنا جنودا لدعوتك، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اجمع شملنا، اللهم قو أزرنا، اللهم كثر جمعنا، اللهم لا تحل وحدتنا، اللهم لا تحل وحدتنا، وبارك لنا في كل امرنا. ونسألك اللهم قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا. نسألك اللهم الثبات عند القضاء، نسألك اللهم منازل الشهداء، نسألك اللهم مرافقة الانبياء، نسألك اللهم عيش السعداء. ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم حببنا الى بعضنا، اللهم ارزق اجعل المحبة شعارنا، واجعل التعاون دثارنا، اللهم اجعلنا متعاونين متحابين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حقق لنا الخير كما تريد يا رب العالمين. ونسألك يا أبو